أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتهينا بحمد الله من النوع الأول من أنواع الاستدلال أو الأدلة، وهو القياس وأنواع القياس. الآن نبدأ في موضوع الاستقراء الذي هو النوع الثاني من أنواع استدلال المنطق. لاحظوا في بعض الأحيان أنا لا أقيم برهانا أو استدلالا على قضية ما، وإنما أستعمل أسلوبا آخر. في القياس كانت لدينا قاعدة كلية، وهذه القاعدة الكلية نقوم بإسقاطها على مفرداتها ليأخذ هذا المفرد أو هذا الجزء حكم ذلك الكل. فأقول الحديد يتمدد بالحرارة، هذه جزئية، أريد أن أعرف حكم الحديد. كل ما يتمدد بالحرارة فهو معدن، فالحديد معدن. هنا حكمت وأقمت قياسا على أن الحديد من المعادن من خلال قاعدة كبرى مبرهن عليها سابقا كما قلنا، لأن كل ما يتمدد بالحرارة فهو معدن. فإذا لدي كبرى، وهذه الكبرى هي التي تنتج لي أو لها دور أساسي في استنتاج هذا استنتاج هذه النتيجة. في بعض الأحيان أتخذ أسلوبا آخر، أبدأ من الجزئيات، ألاحظ الجزئيات، أتتبع هذه الجزئيات، أتتبع هذه المفردات، ثم أقوم بالتجاع حكم كلي من هذه الجزئيات، أمر كلي مشترك بين هذه الجزئيات، هذه المفردات. هذا الأمر المشترك هو القاعدة العامة أو القاعدة الكلية. فأنا عندما أريد أن أحكم بأن الحديد مثلا يتمدد بالحرارة، أو الحديد لأنه كل حديد معدن، كل حديد معدن، وكل معدن يتمدد بالحرارة، فالحديد يتمدد بالحرارة. هذا أقمت قياسا على أن الحديد يتمدد بالحرارة، فأنا لدي قاعدة كلية أسقطتها على هذه الجزئية. أريد أن أثبت بأن الحديد يتمدد الحرارة بطريق طريق آخر، طريق الاستقراء. أقوم بتتبع كل أنواع الحديد الموجود مثلا في هذه المنطقة، وأعرضه للحرارة، فأجد أن الحديدة الأولى تتمدد الحرارة، الحديدة الثانية تتمدد الحرارة، الحديدة الثالثة تتمدد الحرارة، فأعطي حكما كليا بأن كل حديد هو متمدد بالحرارة. هنا انتقلت من الجزئيات إلى الكل. أما في القياس فإني انتقل من الكل إلى الجزئيات، وهذا هو فارق أساسي بين الاستقراء والقياس. مثلا ألاحظ كلام العرب، فأجد أن كل ما يكون في مكان فاعل يكون مرفوعا. كل الجمل العربية التي أقرأها وأحصي كلام العرب، فأجد أن كلام العرب الفاعل يرفعونه. فهنا أعطي قاعدة وأقول أن كل فاعل مرفوع. هذه لم أستفدها من قاعدة كلية، وإنما هذه القاعدة كلية استفدتها من تتبع الجزئيات. فإذا الاستقراء هو تتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي. طبعا هذا النوع من التفكير يعني نزأ في بعض الشخصيات. هناك بعض الشخصيات ذهنيتها ذهنية استقرائية، بمعنى انه يتتبع، يستطيع من خلال هذا التتبع ان ينتزع جامعة مشتركة بين هذه الامور التي تتبعها ويعطي حكم كلي. على سبيل المثال يعني مثل الشهيد الصادق رحمه الله تعالى عليه، ذهنيته ذهنية استقرائية، طبيعته يشتق الجزئيات، ومن خلال الجزئيات ينتقل إلى أعطاء قاعدة كلية كما فعل في كثير من كتبه. إذا الاستقراء يبدأ من الجزئيات، يعيش مع الجزئيات ويحاول أن يحصي هذه الجزئيات، يتتبع هذه الجزئيات هذه المفردات وينتزع منها هذا القانون الكلي أو هذا الأمر الكلي. وهذا ما يفترق أو مما يعني يفرق بين المستقرأ والمبرهن بالقياس، لأن المستقرأ لابد أن يعيش مع الظواهر الخارجية، أما من يريد أن يقيم القياس ويبرهن بالقياس فإنه لا يحتاج في كثير من الأحيان أن يعيش في الجزئيات، لأنه لديه قاعدة كلية قد برهن عليها أو هو معتقد بها، فيأتي فقط بفرض الجزئيات، يقول إن كان هذا الجزء ينطبق على هذه الكلية فإنه يأخذ هذا الأمر. الاستقراء لو لاحظنا طبيعة الأمور أو عملية الاستقراء، نجد أنني في بعض الأحيان أتتبع كل جزئيات الموضوع، يعني عندما أريد أن أعطي حكما كليا عن شيء ما فأجد نفسي أنني أتتبع كل هذه الجزئيات لأعطي حكما الحكم الكلي. مثلا أريد أن أحصي في مكتبتي كتب أصول الفقه، فأنا يعني أريد أن أعطي حكم ما هي الكتب الأكثر في مكتبتي، فأنا أتتبع كل مكتبتي فأعطي حكم كلي، لأن الكتب الأكثر في مكتبتي هي كتب الفلسفة، هي كتب أصول الفقه، هي كتب اللغة وهكذا. إذن أنا في عملية الاستقراء في هذه الحالة تتبعت كل الجزئيات، تتبعت كل الجزئيات وخرجت بالنتيجة الكلية. هذا يسمى بالاستقراء الكامل، فإنني أستقرأ كل العناصر، كل الجزئيات، كل المفردات وأخرج النتيجة. في بعض الأحيان لا أتتبع كل الجزئيات، وإنما أتتبع موضوع مجموعة من هذه الجزئيات ثم أعمل هذا الحكم، ثم أنتقل من هذه الجزئيات المستقرأة وهي ليست كل الجزئيات فأعطي حكما كليا لتلك، وأعطي قاعدة كلية وأقول أن هذا الأمر هذه قاعدته الكل. على سبيل المثال آتي إلى الحديد، فأنا أعرض الحديدة الأولى للحرارة فأجدها تتمدد، أعرض الحديدة الثانية فأجدها أيضا تتمدد، الثالثة، العاشرة، المئة، الألف، الألفان وهكذا. هذا الحديد المستقرأ وليس كله تمام الحديد الموجود في العالم. أنا ماذا فعلت؟ استقرأت بعض الجزئيات وأعطيت حكما كليا وأعطيت قاعدة كلية فقلت الحديد يتمدد بالحرارة. إذن في الاستقراء الناقص أنا أنتقل من بعض الجزئيات فأعطي حكما كليا، أما في الاستقراء التام فإنني أتابع كل الجزئيات لأصل إلى قاعدة كلية. هذا الاستقراء الناقص أيضا قسم إلى قسمين، الاستقراء المعلل والاستقراء غير المعلل. يعني في بعض الأحيان أنا أستقرأ كل الحديد الموجود في العالم، أستقرأ مجموعة من الحديد فأعطي حكما لبقية الحديد، أعطي قاعدة كلية. لماذا؟ لأنني أعتقد بأن النكتة أو الأساس في هذا التمدد، يعني سبب تمدد الحديد الذي استقرأته، هذا السبب موجود في كل أنواع الحديد، فهنا أستطيع أن أعمم الحكم وأقول الحديد يتمدد بالحرارة، مع أنني لم أستقرأ بقية الأقسام أو بقية الجزئيات من الحديد، ولكن لإيماني الآن بغض النظر عن من أين جاءني هذا الإيمان، لإيماني بأن هذه القاء الأساس، هذا الأساس الذي جعل الحديد يتمدد، جعل هذه أنواع الحديد التي استقرأته يتمدد، هذا الأساس موجود في كل أنواع الحديد. فماذا يفعل؟ يقوم بتعميم ذلك، يقول استقرأت السيارة الحديد ووجدتها تتمدد بالحرارة، استقرأت الباب الحديد ووجدته يتمدد بالحرارة، استقرأت مثلا قطعة الحديد الموجودة في مكان ما وجدتها تتمدد بالحرارة. هناك عنصر موجود في الحديد، هناك طبيعة في الحديد تجعله يتمدد ويتفاعل مع الحرارة ويتمدد. هذه الخاصية وهذه الصفة موجودة في بقية الحديد. تلك الحديد الموجودة في نيويورك موجودة فيها نفس هذه الخصوصية، فأعطي حكم فأقول تلك الحديد الموجودة في نيويورك أيضا تتمدد بالحرارة، لإيماني واعتقادي بأن الأساس الذي جعل الحديد الذي استقرأته متمددا بالحرارة موجود في تلك الحديدة التي لم أرها أصلا. إذا من خلال النكتة أو السبب أو الوصف الذي جعل هذا الشيء المستقر أستنتج من هذه القاعدة الكلية، لأنني أعتقد أن هناك أساس، هذا الأساس موجود في بقية أمور أو بقية الجزئيات التي لم أستقرها، فأعطيت حكما بذلك. وهذا ما يقوم به كثير من خصوص علماء الطبيعة وعلماء الإنسانيات، العلوم الإنسانية هكذا يفعلون، يستقرون مجموعة ثم يبحثون عن الأساس الذي جعل هذا الاستقراء أو نتيجة الاستقراء أو أتى هذا الاستقراء جعله يتفق في هذا الوصف، فيعممون هذا الحكم على بقية الجزئيات التي لم يستقر. هذا الاستقراء المعلم. أما الاستقراء غير المعلم هو الذي لا يعتمد على نكتة ما، وإنما أعطي أقول هذه العينة التي قمت بإجراء التجربة عليها هذا حكمها، هذه العينة هذه قاعدتها الكلية التي استنتجتها. أما أنه بقية الجزئيات التي لم أستقرئها هل أيضا تشملها هذه الكلية أو لا، هذا موضوع لا يمكن. مثل الإحصائيات التي نراها، إحصائيات بأنه أصحاب الأرض الفلانية أو البلد الفلاني فيهم هذه الخصوصية، هم لأنهم استقرأوا هذه البلد أو استقرأوا شعب هذا البلد فوجدوا في هذه الخصوصية، وإذاكم لا يعلمون في بعض الأحيان، يقولون هنا هذا السبب فقط موجود في هذه العينة أو في هذه الدائرة، فنحن نعطي قاعدة كلية في هذه الدائرة فقط ولا نعلمها إلى غيره. إذن الاستقراء إما أن يكون استقراء تاما أصبح في كل الجزئيات، أو استقراء ناقص أصبح في بعض الجزئيات. هذا الاستقراء الناقص إما قائم على التعليل، أن يكتشف العلم التي تفاعلت مع هذه الجزئيات فأعمم هذه العلة لكل الجزئيات التي سنوجد في هذه العلة، أو غير معلل، استقراء غير معلل، أقوم في هذا الاستقراء غير معلل بالاقتصار على دائرة الاستقراء ولا أتجاوزها إلى غيرها من الجزئيات. نقرأ هذا الموضوع. قال الاستقراء تعريفه هو تتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي أو قاعدة عامة. شرح التعريف يعني بذلك هو أن نتتبع جزئيات من نوع معين لأجل أن نعرف الحكم الكلي الذي ينبثق عليه، فنؤلف منه قاعدة عامة. نتتبع هذه الجزئيات لأصل إلى حقيقة، مثل أن نستقرأ ونتتبع استعمال الفاعل في مختلف الجمل في اللغة العربية لنعرف حكمه الإعرابي، فنرى أن الكلمة التي تقع فاعل في مختلف الجمل التي قرأناها تكون مرفوعة ننتهي إلى النتيجة التالية. بعد أن استقرأنا نخرج هذه النتيجة، وهي أن الفاعل في لغة العرب مرفوع، فنؤلف من هذه النتيجة قاعدة عامة هي كل فاعل مرفوع. فأنا من خلال الاستقراء وصلت إلى هذا الحكم الكلي، إلى هذا الحكم. في القياس أنا أبدأ من الحكم الكلي وأشتطب على جزئيات، فأعطي الجزئي حكما كلي. أقسامه ينقسم الاستقراء إلى قسمين، هما الاستقراء التام والاستقراء الناقص. أولا الاستقراء التام، وهو تتبع جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه، هو تتبع جزئيات جميع جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه، كما لو أردنا أن نعرف هل أن من بين الطلبة الدينيين في النجف الأشرفي طلابا إفريقيين، فإننا نستقرأ كل طالب موجود في النجف استقراء كاملا حتى ننتهي إليه، لأنني أريد أن أعطي حكما كليا حول كل طلبة دينية. هذا النوع من الاستقراء الكامل الشامل لجميع الجزئيات الكلية والانتهاء إلى النتيجة من يسمى بالاستقراء الكامل. وهذا لا إشكال فيه لأنه النتيجة قطعية فيه، لأنني أنا أتتبع هذه الجزئيات وأنتج من كل هذه الجزئيات حكم، وعمم هذا الحكم لهذه الجزئيات لأنه أصلا الحكم منتزع من مجموع هذه الجزئيات. ثانيا الاستقراء الناقص، وهو تتبع بعض الجزئيات الكلية المطلوب معرفة حكم، كما لو أراد العالم الكيميائي معرفة مدى تأثير الطاقة على الغازات، فإنه يجري التجربة على بعض الغازات، وعندما يرى أنه كلما زاد الضغط على هذه الجزئيات موضوع التجربة قل حجمها، وكلما نقص الضغط زاد حجمه، فنسبة معينة بنسبة معينة تحت درجة حرارة معينة، يتخذ من هذه الظاهرة الطبيعية التي لاحظها أثناء التجربة حكما عاما لجميع الغازات، فيضع على ضوء ذلك أو على ضوء قاعدته العامة، كل غاز إذا زاد الضغط عليه قل حجمه، وإذا نقص الضغط عنه زاد حجمه بنسبة معينة تحت درجة حرارة معينة. وهكذا العالم الرياضي متى أراد معرفة هل أن درجة زاوية القاعدة في المثلث متساوي الشاقين متساوي، حتى بحكم كلي لأن المثلث متساوي الشاقين، ما هي درجة زاوية القاعدة أو زوايا القاعدة؟ فإنه يقيم البرهان على مثل واحد، على مثال واحد أو مثالين، ومنه يعمم الحكم إلى جميع جزئيات المثلث تساوي الشاقين، فيضع القاعدة العامة التالية كل مثلث متساوي القاعدة متساوية. إذن كيف عرف؟ تقرأ مجموعة من المثلثات ثم أعطى قاعدة كلية. هذا ما يعلمونه أو يعلمونه إياه في الرياضيات، قواعد رياضية. هو لم يستقر كل الأشكال الهندسية أو كل مثل الأشكال الفراغية، إنما استقرأ مجموعة ثم علم هذه القاعدة. فيقول للطالب إذا أردت أن تحسب مساحة شيء معين فقم بهذه أو طبق هذه القاعدة. هذه القاعدة من هنا استنبطها من جزئيات القاعدة. أقسام الاستقراء الناقص. وينقسم الاستقراء الناقص إلى قسمين أيضا، هما الاستقراء المعلل والاستقراء غير المعلل. أولا الاستقراء المعلل، وهو ما يعمم فيه الحكم على أساس من الإيمان بوجود علة الحكم في كل الجزئيات. إذن أعتقد بوجود علة لهذا التكسير أو لهذا الأثر، هذه العلة موجودة في كل العناصر التي استقرأتها ولم أستقرأ، كما في مثالي الغاز والمثلث والمثلث المتقدمين. فإن العالم الكيميائي إنما عمم الحكم على جميع جزئيات الغاز لأنه يؤمن بأن تلك الظاهرة الطبيعية الغاز التي شاهدها أثناء التجربة هي نوع من أنواع التغييرات الطبيعية، ويؤمن أيضا بأن كل تغيير أو تغير طبيعي لا بد وأن يستند إلى علة، وبملاحظة تكرار التجربة على أنواع مختلفة من الغازات انتهى إلى أن زيادة الضغط هي علة قلة الحد، وأن قلة الضغط هي علة أو هي علة زيادة الحد. وبما أنه يؤمن أيضا بأن الغازات على اختلاف أنواعها ذات طبيعة واحدة من حيث هي غازات وموضع قاعدته العامة، وضع قاعدته العامة، فعلى أساس من إيمانه بوحدة العلة بوحدة الطبيعة في جميع الغازات وضع قاعدته العامة المذكورة في أعلى. وهكذا العالم الرياضي ومثلهما غيرهما من العلماء في مختلف عقول العلوم الرياضية والطبيعية والاجتماعية وغيره. لاحظوا هنا فقط إشارة، هنا قال العلوم الرياضية والطبيعية والاجتماعية، لكن لم يتحدث عن العلوم الشرعية. الكلام وحيد لأنه مشترك في هذه الأمور أن يكون لدينا نتيجة قطعية، ونحن هنا هل نستطيع أن نقطع من خلال الاستقراء أو إذا كان الاستقراء سلام نستطيع أن نقطع بالنتيجة، أما الاستقراء الناقص القطع بالنتيجة يحتاج إلى مؤونة زائدة كما سيأتي مفصلا في مباحث. كيف أقوم بعملية الاستقراء؟ الآن أريد أن أستقرأ ظاهرة معينة وأريد أن أعطي حكما فيها، ماذا أفعل؟ عمليا كيف أمارس عملية الاستقراء؟ ممارسة علمية ليست ممارسة عامة، ليست وفق المعايير العلمية، لأنني في المنطق أريد أن أخذ المعايير العلمية. هناك ثلاث خطوات أو مراحل الاستقراء: مرحلة الملاحظة والتجربة، مرحلة الفرض، مرحلة القانون. المرحلة الأولى مرحلة الملاحظة والتجربة. لاحظوا لدينا مصطلحان، مصطلح التجربة ومصطلح الملاحظة. الملاحظة أذهب إلى الطبيعة، أنا لا أتداخل، أذهب إلى طبيعة هذا الأمر الذي أريد أن أستقرأه في بيئتي، وأقوم بالمشاهدة ورصد الظواهر ومحاولة تفسير هذه الظواهر، محاولة الحصول على نتائج من هذه الظواهر والربط بينها وتفسيرها. فأنا في الواقع أذهب إلى البيئة التي أريد أن أستقرأها مثلا أريد أن أبحث حول موضوع معين، أريد أن أبحث في كيفية تكاثر نوع معين من الحيوانات، نوع معين من البكتيريا وغيرها. هنا ماذا أفعل؟ أستطيع، لدي طريقان. الطريق الأول طريق الملاحظة، أنني أذهب أماكن تواجد هذه الحيوانات وأبدأ بالمشاهدة والملاحظة والمراقبة والرصد وحاول تفسير الظواهر التي تلفت نظري خلال الملاحظة، دقة الملاحظة. ثم أقوم باستحصال النتيجة والوصول إلى النتائج. أما في التجربة، أنا أخلق البيئة والضغط الذي أريد أن أدرسه. أريد أن أدرس تأثيرات نوع معين من الفيروسات، فهنا أقوم بعملية خلق بيئة خاصة أرصد فيها كل العناصر التي أدخلتها في هذه التجربة، وأقوم بالملاحظة، أقوم بالرصد. أقوم بالرصد وأنا على علم مسبق بالعناصر الدخيلة في هذه البيئة، فأنا أوصف هذه المواد، أوصف هذه الحرارة، أوصف هذا النوع من الرطوبة على سبيل المثال وغيرها، وأقوم بعد ذلك بالمشاهدة والمقارنة والدراسة والتفسير، فأقوم بالرصد. خلافا للملاحظة، الملاحظة لا يوجد في هذا العمل. الملاحظة لعل هناك عنصر خارجيا أنا لم ألتفت إليه أو لم أتعرف عليه أو لا أعرف عنه دخيل في مسألة النتيجة. لذلك احتمال الخطأ في الملاحظة أكبر من احتمال الخطأ في التجربة. في التجربة أنا العناصر الدخيلة شبه مسيطر عليها، فأنا أعرف اللي ما أدخلته في هذه التجربة وما عزلته من هذه التجربة في هذه التجربة. فتستطيع أن لأني خلقت البيئة المناسبة أستطيع أن أتوصل إلى نتائج أكثر دقة من لما لو أعتمدت على الملاحظة. ولذلك يفرقون بين التجربة والملاحظة، لأن التجربة تدور في نطاق مطلوب. أنا أريد أن أعرف تأثيرات أو كيفية تكاثر هذه الفيروسات، أنني أخلق بيئة مناسبة لهذا المطلوب. أما في الملاحظة فإنني أمام ظاهرة عامة، أذهب إلى هذه الفيروسات في بيئتها، أذهب إلى هذه الحيوانات في بيئتها، أذهب إلى هذا النوع من البشر في بيئته وألاحظه. مسألة ثانية في الفرق بينهما، بين التجربة والملاحظة، لأن التجربة يستطيع العلماء أن يوجدوا ظواهر غير موجودة في الطبيعة. يعني مثلا يريد أن يدرس نفسية طفل معين، أنواع معينة من الأطفال العدوانيون، يريد أن يدرس مثلا أطفال القرى أو تأثير التلفزيون على أطفال القرى، يريد أن يدرس معين أنه مثلا الأستراليون، أطفال أستراليا ما هو تأثير مثلا لعبة معينة عليه. هنا قد لا يكون في الطبيعة، لو ذهبت إلى مثلا أستراليا لن أجد أطفال يلعبون هذه اللعبة حتى أبدأ بالملاحظة. هذا مصداق غير موجود، عناصر غير موجودة، جزئية غير متوفرة. فأنا أقوم بخلق هذه البيئة التي غير متوفرة في الطبيعة بالخارج، فأقوم بإعطاء هذا النوع من الألعاب مثلا وألاحظ كيفية تأثير هذه الألعاب عليه. إذن التجربة يستطيع العلماء أن يخلقوا ويوجدوا ظواهر غير متوفرة في الطبيعة. أيضا من الفروق أن التجربة كما قلنا أسرع في الوصول إلى النتيجة باعتبار أن العناصر محصورة ومبسوطة. أيضا التجربة تكون أدق باعتبار أنني أعرف العناصر التي دخلت، فأستطيع أن أزيد فيها أو أنقص فيها.
أستطيع مثلا في التجارب الكيميائية أن أزيد الحرارة، أن أنقص الحرارة، أن أزيد هذا العنصر، أن أنقص هذا العنصر، أن أضيف هذه المادة إضافية، أحدث مادة إضافية. لكن في الطبيعة قد الطقس المكان يتحكم في التفاعلات. أنا لا أريد هذا الطقس اليوم، أريد طقس خاص حتى ألاحظ ظاهرة ثمانية. إذا هذه الفروقات بين الملاحظة والتفاعل. إذا الخطوة الأولى في الاستقراء هي مرحلة الملاحظة أو مرحلة التجربة، يعتمد على نوعية البحث الذي أقوم به. ومن خلال اتباع هذه الخطوات الثلاث، ما هو مجال الملاحظة؟ إذا كنا فرقنا بين الملاحظة والتجربة، ما هو مجال الملاحظة؟ الملاحظة في الغالب تستعمل في الأمور التي لا يمكن للإنسان أن يهيئها، مثل حركة الفلك. سبحان الله، حركة الفلك عجيبة، حركة الفلك حركة عامة جدا وتستغرق وقتا طويلا. الإنسان لا يستطيع أن يعطي حكما بها، يعني لا يستطيع أولا أن يخلق هذه، ولا يستطيع أن يعطي حكما بهذه الصورة. تتداور دورة الحياة الفلكية دورة طويلة جدا، تستوعب ايش عمر هذا الواحد، وإنما لعله أعمار كل من هم موجودون في الكرة الأرضية. إذا مجال الملاحظة في الأمور التي يستهيل إجراء التجربة عليها، مثل حركة الأسماك، مثل مجرى الجذر، مثل إعادة الحياة، ثم غيرها. هذه الأمور لا يستطيع الإنسان أن يهيئها ويقوم عليها التجربة، وإنما هو يلاحظها. مسألة الشيخوخة، لا يستطيع أن يهيئ الشيخوخة، الشيخوخة هي حالة طبيعية في الجذر. أيضا من المجالات التي فيها ضرر على الإنسان، بعض التجارب يكون فيها ضرر لو أقامها الإنسان، فهو يعتمد على الملاحظة على ظاهرة موجودة في الفقر، وهو يقوم برفضها ولا يعرض نفسه أو يعرض الآخرين للأخطار. المجال الثالث فيما لو كانت التجربة تتطلب نفقات كبيرة تتجاوز قدرة الباحث، فهنا مضطر مثل هذا الباحث المسكون الذي لا يوجد لديه أموال ونفقات لكي يقوم بالتجارب، مضطر أنه يذهب إلى الظواهر الطبيعية ويعبر هذه الظواهر. وعادة يعني مسألة المال يعني تلعب دورا في اختيار المنهج ودقة المنهج ودقة النتائج التي باب المثال في علم الفقه، في علم الحديث، لدينا الشيخ الحر العاملي ولدينا الشيخ المجلسي رحمه الله عليه. الشيخ المجلسي كان مقربا من حكام الدولة الصفوية، وكان شيخ الإسلام على خلاف الحر العاملي الذي لم تكن له رابطة بحكام الدولة الصفوية. فالإمكانات التي توفرت للمجلسي للحصول على كثير من الكتب الحديثية اللي يؤلف بها البحار كانت أجود من غيره، أجود من غيرها من النسخ، خلافا للحر العاملي الذي كما قال الشيخ أنه لم يكن يعني ثريا، وإنما كان بسيطا في معيشته، وكان مضطر لأن يشتري أو يأخذ هذه النسخ احتمالا كثيرة في الأخطاء أو ليست منها الدرجة الأولى وليست من الدرجة الثانية خلافا للبيت. إذا مسألة النفقات قد تلعب دورا في تحديد مسار البحث، المنهج الذي يريد أن يسير إليه أو فيه البحث. شروط هذه المرحلة، شروط مرحلة الملاحظة والتجربة، أربعة شروط. أولا، لا بد من تركيز الانتباه حتى يثبت كل المتغيرات، الدقة، تسجيل الظاهرة المشاهدة، إذا وجد ظاهرة حال الراس وجد ظاهرة معينة غريبة يرصد فيكون يرصد ظروفها، يرصد الوقت، يرصد الحرارة التي كانت عليها، وهكذا. المسألة الأمر الرابع، لابد من تكرار العملية، لأنه في عملية استقراء ولا بد لا أنه يشاهد هذه الظاهرة مرة واحدة ويتقل إلى مرحلة الفرد، وإنما لا بد له من تكرار هذه يعني تكرار هذه التجربة أو هذه الملاحظة، لا بد من تكرارها حتى تراكم لديه المعرفة بها. هذه المرحلة للمفاهدة. قال كيفية الاستدلال بالاستقراء. الاستقراء مراحل يمر بها المستقرا عند قيامه بعملية الاستقراء. الاستقراء تسمى بمرحلة الاستقراء، تسمى عفوا بمراحل الاستقراء، تتلخص فيها فيما يلي: أول مرحلة الملاحظة والتجربة، ثانيا مرحلة الفرض، ثالثا مرحلة القانون. أولا مرحلة الملاحظة والتجربة، وهي مرحلة توجيه المستقر فكره نحو المطلوب لمعرفة حقيقته أو لمعرفة حقيقته وتبيان معناه. الملاحظة هي مشاهدة المطلوب في الطبيعة على ما هو عليه، والتجربة هي مشاهدة المطلوب في ظروف يهيئها المستقر حسب ما يريد. خطوات العملية، عملية الملاحظة، وخطوات العملية العقلية التي يتبعها المستقر في هذه المرحلة تتلخص بالآتي: أولا تركيز الانتباه حول المطلوب وحصره به فقط، ثانيا فهم معنى الأثر الذي تنقله الحواس إلى العقل بسبب عملية تركيز الانتباه وتأثيره على ضوء خطرات العقل والعيون. ثالثا استحصال النتائج في ضوء عملية الفهم والتأثير وما تنتهي. هذه الخطوات العملية الذهنية: تركيز، فهم، استحصال. الفرق بين التجربة والملاحظة: تفترق التجربة عن الملاحظة بمزايا أهمها ما يلي: أولا أن التجربة تدور في نطاق المطلوب فقط بسبب الظروف التي يهيئها المستقر، لذلك بعكس الملاحظة فإنها قد لا تأتي فيها ذلك أو قد لا يتأتى فيها ذلك. فمثلا إذا كان الشيء المشاهد مما يقتدر على عزله عما سواه إنما يعزل بالتجربة لا بالملاحظة، وذلك لتجربة معرفة تأثير الجاذبية الأرضية على الأجسام الساقطة في داخل نواقيس معرفة أو نعم نواقيس مفرغة من الهواء. ثانيا بالتجربة يستطيع العلماء أن يوجدوا ظواهر طبيعية ومركبات مادية قد لا توجد في الطبيعة ولا يمكن مشاهدتها عن طريق الملاحظة، مثل المركبات الكيميائية المستعملة في الطب والصبارة وأدوات الحرب. ثالثا أن التجربة أسرع في الوصول إلى النتيجة من الملاحظة. التجربة يستطيع العلماء تفسير العوامل التي تساعد على وجود الظواهر الطبيعية تفسيرا كميا دقيقا، فيجدون فيها وينقصون حسب ما تتطلبه الوضعية. مجال الملاحظة يرجع إلى الملاحظة في المجالات التالية: أولا فيما يستحيل إجراء التجربة عليه، حركة الفلك والمد والجزر وإعادة الحياة إلى الجسم الميت. ثانيا فيما يحدث ضررا بليغا على الإنسان كمحاولة معرفة تأثير الغازات السامة على الإنسان أو معرفة ما ينجم عن إتلاف بعض خلايا مخ الإنسان. ثالثا فيما يتطلب صفقات كبيرة تصرف على التجربة لا تتناسب فائدتها العلمية. شروط المرحلة: يشترط في القيام بالملاحظة أو إجراء التجربة تركيز الانتباه وحفظ الملاحظة والتجربة في المطلوب دون ما عدا الدقة والضبط، تسجيل ذلك تسجيل الظاهرة المشاهدة. رابعا تكرار العملية التي أو تكرار العملية إلى القدر الذي ينهي إلى الاطمئنان بنجاح. هنا إذا طبقنا هذه الأمور ها
هذه الحيثيات التي ذكرناها نكون قد انتهينا من المرحلة الأولى من الاستقطاع، وهي مرحلة الملاحظة والتجربة. تبقى المرحلة الثانية مرحلة الفرض ومرحلة التقنين أو القانون. إن شاء الله يأتي الحديث عنها.